بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء رضي الله عنه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر.
تكلم رحمه الله عما يقع في القبر، والذي يقع في القبر شيئان: الأول فتنة القبر، وهي السؤال، سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. الثاني النعيم أو العذاب، النعيم أو العذاب. ذكر رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بعذاب القبر، وكذا يقال وجوب الإيمان بنعيمه. أما منكر ونكير فهما ملكان عليهما صلاة الله وسلامه، يسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وثبت عذاب القبر في الكتاب والسنة، من أدلته قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن كثير لما أورد الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المعيشة الضنك بعذاب القبر، قال: إسناده جيد. وهذا يعني أن المعيشة الضنك مما تفسر به تفسر بعذاب القبر. ومن دلائلها قوله عز وجل أن في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن عرض أرواحهم على النار في الغدو والعشي هو في قبورهم، نسأل الله العافية والسلامة. أما في الآخرة فهذه مرحلة تأتي كما في الآية: ويوم تقوم الساعة يأتي عذاب آخر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا قوله تعالى عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني أنهم يعذبون في قبورهم، نسأل الله العافية والسلام. وثبتت الأحاديث الكثيرة بنعيم القبر وعذابه كثرة عظيمة للغاية، لا ينكرها إلا من خذلهم الله من المعتزلة وأضرابهم. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يقعد في قبره، نعم يقعد في قبره كما ثبت، ويسمع قرع نعال الناس فورا بعد أن ينصرفوا من دفنه، ويسأل عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله أهل الإيمان بالقول الثابت ويجيبون الجواب الحق، فيفتح لهم باب إلى الجنة ويأتيهم من ريحها وطيبها. وأما المرتاب والمنافق فإنه يقول: ها ها لا أدري، فيفتح له والعياذ بالله باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. كل هذه أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، أحاديث كثيرة جدا دالة على عذاب القبر. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضغطة تكون في القبر، وأنه لا ينجو منها أحد، وأنه لو نجا أحد من هذه الضمة، ضمة القبر، لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، الله المستعان. وذكر أيضا بعد ذلك أن أصحاب التفسير فسروا قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، لأنها عذاب القبر، وتقدم أنها وردت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة. نعم.
ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فيلزم القلب أنك ميت والمضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك كان به كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
بعد القبور لا بد أن يبعث الناس يكون هناك صيحة، هذه الصيحة يكون من آثارها النشور، فيخرج الناس من قبورهم، والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. يقول: تلزم قلبك هذه الأمور، أنك ميت ومضغوط في قبرك ومسأل عما عملت، وأنك ستبعث. فمن لم يؤمن فإنه يكون كافرا، من رد البعث وأن الله سيبعث من في القبور فلا شك في كفره. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا، الحفاة الذين بلا نعال، والعراة الذين بلا ثياب، والغرل جمع أغرل وهو الذي لم يختتن، حتى القلفة التي أخذت، القطعة التي أخذت من رأس الذكر هذه تعود كما كانت. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: فمن كذب بآية أو حرف أو رد شيئا ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لا شك أن من كذب شيئا من القرآن فإنه يكفر، وهكذا من رد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وهو لا يخفى. أما لو رد شيئا يخفى مثله من السنة فإنه لا يكفر، يعني الشيء الذي قد يخفى على إنسان مثله فيرده لأنه ليس بمشهور بين فإنه لا يكفر، يعلم أن هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل مراده أن من رد شيئا عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من النشور والبعث وعذاب القبر والنعيم. نعم.
ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم، والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة.
نعم، هذا الصراط ينصب على متن جهنم، من تجاوزه فإنه ينجو ويكون مغي الناس على هذا الصراط على حسب أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وفي الصراط كلاليب معلقة أعدها علام الغيوب سبحانه لأناس هو بهم أعلم، إذا مروا أخذهم الكلاب فرمى بهم نسأل الله العافية في النار. من سقط من على هذا الصراط فإنه يكون في النار، ومن نجا وجاوز الصراط فإنه يسلم من النار، ويحبسون بعد ذلك على قنطرة يتقاصون حقوقا كانت بينهم، حتى لو أن أحدهم لطم غيره لطمة فإنه ترد له لطمته، فلا يدخلون الجنة حتى يهذبوا وينقوا. وبلغ من عدله عز وجل أن أحدا من أهل الجنة ممن جاوز الصراط وبقي على القنطرة لو أنه ظلم أحدا من أهل النار الذين هم في النار لردت المظلمة إلى لردت تلك المظلمة وإن كان هذا في النار وكان الظالم من أهل الجنة، فيدخلون وقد هذبوا ونقوا. فالصراط من نجا منه نجا من النار، وشعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سلم سلم، اللهم سلم سلم، موضع هول شديد جدا، العالم تتساقط في جهنم نسأل الله العافية، والإنسان يراهم يسقطون أمامه وهو ينظر إلى طرف الصراط عل الله عز وجل أن ينجيه فيكون في الناجي. ثم إن مضيه على الصراط يتفاوت، منهم من يزحف زحفا، منهم من يمشي مشيا، منهم من نسأل الله الكريم فضله، من هو أسرع من هذا كله؟ ما هو إلا لمحة بصر وإذا به قد جاوز الصراط ونجا، وكل ذلك بعد فضل الله ورحمته بالعمل، كل ذلك بسبب العمل، وإلا فالرحمة والنجاة من النار هي من الله تبارك وتعالى، ولا ينجو أحد بالعمل نفسه، لكن العمل سبب في النجاة. أما أن يكون العمل هو نفسه الذي ينجيك هذا أمر محال، لكن العمل سبب إذا تقربت به إلى الله تعالى عل الله تعالى أن يرحمك وينجيك. نعم.
ثم الإيمان بالموازين، كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم.
نعم، الموازين كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. جعلوا ميزان له كفتان، كفة الواحدة تسع السماوات والأرض، من رجحت حسناته بحسنة واحدة على سيئاته نجا ودخل الجنة بفضل الله، ومن خفت حسناته فرجحت سيئاته ولو بسيئة واحدة استوجب النار والعياذ بالله. والموازين يرى الإنسان ما فعل، كما أنه يقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فكذلك الموازين، هذه حسناتك وهذه سيئاتك، فيرى الإنسان ما قدم. ولهذا كلها مواضع أهوال عظيمة جدا، أمرها شديد، يكون بعدها الذهاب إلى الجنة أو الذهاب إلى النار. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وقد اختلف أهل العلم في الذي يوزن، والصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه يوزن العامل نفسه، ويوزن عمله، وتوزن أيضاً الصحف التي فيها أعماله، كل هذا يوزن. الأدلة على هذا إذا جمعت دلت على هذا كله. نعم. العامل وعمله، والصحف التي كتبت الملائكة من أعمال العباد. نعم.
ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضاً ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه.
هذا أمر الحوض. الحوض هو مجمع الماء، وللنبي صلى الله عليه وسلم حوض جاءت أوصافه في النصوص أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن الأكواب التي فيه بعدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضاً من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. فإذا أتت الناس عطاشاً رأت الحوض، فكل أحد يريد أن يشرب من هذا الحوض، فتذودهم الملائكة وتردهم إذا كانوا من أهل الكفر. ودلت أيضاً بعض النصوص على أن من العصاة والعياذ بالله من يذادون عنه، ولهذا الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يذادون عن الحوض، فإذا رآهم صلى الله عليه وسلم يذادون، وكان قد رآهم في الدنيا أظهروا الإسلام، إذا رآهم كذلك يذادون قال أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يقول: فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالمرتدون الذين وفدت كثير منهم، وفد كثير منهم عام 9، أتوا وأعلنوا الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم عدهم صحابة، لأن الصحابي هو المؤمن الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يموت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنهم ماتوا على ذلك، لكن استصحب الحال الأول الذي يعلمه منهم، وهو أنهم كان الظاهر منهم الإسلام، فلما أخبرته الملائكة بذلك قال: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا ما يتعلق بالحوض. يأتي الكلام على الشفاعة. الشفاعة ذكرها هنا فقط ذكرا. الحوض لا شك أنه دلت عليه أحاديث كثيرة متواترة، تتبعها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كتابه النهاية، وهي أحاديث متواترة بلا شك. ولهذا قال أنس: من كذب بالحوض فقد كذب الحق، لأن الحوض ثابت، ولهذا جاء عنه: من كذب بالحوض فليس له فيه نصيب. كيف ترجو أن تدخل إلى الحوض لتشرب منه وأن تقول الحوض باطل؟ هذا غير صحيح. فالحاصل أن الأمر عظيم في مثل هذه المقامات، وهي أمور غيبية، الواجب على العبد أن يسلم لله تعالى فيها. وهكذا ما يتعلق بالشفاعة. الشفاعة ذكرها هنا لعله يؤوب ويذكرها لاحقاً، لكن الشفاعة يقرر فيها الآتي: أولاً، الشفاعة لمن؟ لله تعالى. قال تعالى: قل لله الشفاعة، فالشفاعة لله وليست لأحد سواه تعالى، كما قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، فقد قال: لله الشفاعة جميعاً، فالشفاعة لله. ثم إنه يأذن بها في وقت ولمن شاء سبحانه وتعالى، فلا تكون قبل الوقت، لا تطلب قبل الوقت الذي فيه الإذن بها. والصحابة رضي الله عنهم مزية، لهم مزية لا تدركهم فيها الأمة، وهي أنهم كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه شفاعته بالدعاء، فكان يدعو للواحد منهم بالشفاعة بالمغفرة وبالجنة ونحو ذلك، فنالوا هذا الشرف. بعد أن مات صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يأتون لقبره ليسأل عليه الصلاة والسلام، لأنهم أعلم وأعقل من أن يفعلوا مثل هذا. متى تكون الشفاعة؟ الشفاعة تكون في القيامة. هل تكون في أول القيامة؟ لا، ما تكون إلا بعد أن يدرك الخلق شيء عظيم من الأهوال والشدائد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما بنا؟ اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فيعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، ثم يعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، ثم يعتذر عيسى ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، فيقول أعلم الناس بربه أنا لها. هل يشفع؟ لا، يأتي فيخر ساجداً تحت العرش يستأذن، لأن الشفاعة لله ولا يمكن أن تقع إلا بإذنه تعالى، فيفتح الله تعالى عليه محامد لم يكن يعلمها من قبل. جاء في بعض الروايات أنه يسجد أسبوعاً، يسجد جمعة، يعني أسبوعاً كاملاً عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك يؤذن له فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فلما جاء الإذن رفع رأسه وقال أمتي يا رب، أمتي يا رب، صلوات الله وسلامه عليه. فالشفاعة لا تكون إلا بشرطين بيّنهما الله في كتابه. الشرط الأول أن يأذن تعالى في الشفاعة، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى تعالى عن المشفوع، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وجمعهم الله في سورة النجم فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من الإذن ولا بد أن يرضى الله عن المشفوع له. ومن هو الذي يرضى الله عنه؟ لا يرضى الله إلا عن الموحد فقط. سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أن المشركين لا نصيب لهم في الشفاعة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام. يقول أخ ألا يكون أيضا أن المعيشة الضنك تكون في الدنيا عكس الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمعيشة الضنك بعذاب القبر لا ينفي أن يعذبوا في دنياهم قبل أخراهم، فالمعيشة الضنك على أشدها وأفظعها تكون في القبر حين نسأل الله العافية تختلف عليه أضلاعه ويضيق عليه المكان ويعذب في هذا الموضع الضيق، نعوذ بالله، هذا الضنك. لكن لا ينفي ذلك أن يكون هناك معيشة ضنكة بتكدر أحوالهم وأن يسلط الله تعالى عليهم الهموم والغموم. يقول هل قول العلماء باستحباب الرضا في القضاء هل هو عن الله أم فيما قضاه الله؟ نبهنا على هذا، قلنا القضاء على نوعين، النوع الذي يكون من عند الله هذا لا بد أن يرضى ولا يعترض عليه، النوع الثاني المقضي نفسه، المقضي الذي يقع، ما كله يرضى، منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والدعوة إلى الله ترضى، أما إذا تعدى أحد فقتل إنساناً فنقول كون الله قضى هذا من عنده تعالى نرضى، لكن هذا الإنسان وهو المقضي الذي وقع ما نرضاه، يجب أن يقتص منه، وهكذا الزاني يجب أن يرجم إن كان محصنا أو يجلد إن كان بكرا، وهكذا السارق يجب أن تقطع يده إذا كانت الشروط مستوفية تمت فيه. فالقضاء الذي هو من جهة الرب سبحانه وتعالى يرضى مطلقاً حتى لو كان في أشد ما يكون وأمر ما يكون عليك، لكن المقضي منهما مثل ما ذكرنا ما يكون من الطاعات والعبادات فهذا يرضى، إنسان أمر بمعروف نهى عن منكر أحسن إلى الأرامل والأيتام دعا إلى الله هذا ترضى منهما فعل، فترضى المقضي نفسه وترضى القضاء. أما إذا زنى أو سرق أو تعدى فلا ترضى المقضي وتقيم على من وقع منه التعدي على حكم الله عز وجل تقيم عليه حد الله تعالى. هذا سبق التنبيه عليه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.